بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فهذا باب إخلاص النية والقصد بالتفقه. هناك كما أقول دائما، من يطلب العلم رغبة وقصدا ونية، وهناك من يطلب العلم هكذا أمر هجم عليه ثم بدأ فيه، لكن ليس له نية عظيمة ولا جهد مبين في ذلك الأمر. الطالب الذي يدخل كلية الطب يعلم تماما أنه سيتخصص في الطب، وأن هذه الدراسة ستكون باللغة الإنجليزية، وأن المناهج ستكون كبيرة، وأن هذه الكلية تحتاج إلى حضور ومتابعة وتبييض محاضرات، وبعد ذلك روندات ومستشفيات وما إلى ذلك. يتهيأ لهذا جميعا، وكل هذه الصعاب بالنسبة له تكون هينة، لأنه يريد دراسة هذا العلم. أما طالب العلم الشرعي فتجد أن الرغبة في التعلم تكون طارئة، لا يعرف معنى العلم ولا يعرف المشاق التي ينبغي أن تبذل لتحصيله، ولا يعرف أيضا ما هي الأدوات التي ينبغي أن يتحملها لتحمل هذا العلم. ولهذا كان من توفيق الله سبحانه للمصنف الحافظ البغدادي أن يقول بعد إخلاص النية والقصد بالتفقه، لابد أن يكون العلم مقصودا، أن يكون العلم معنيا بالطلب، ليس هاتفا طارئا سرعان ما يزول، أو خاطرا عارضا سرعان ما يذهب. ثم نجد قوله: ينبغي لمن اتسع وقته. انظر، لمن اتسع وقته، وأصح الله تعالى له جسمه. دي نعمة كبيرة جدا، الصحة، لأن الإنسان العليل يكابد الآلام، فلا يجمع له مع مكابدة الألم مكابدة الطلب. العلم يحتاج إلى مكابدة، إلى مصابرة، فهو يكابد ألم المرض، فكيف يجمع مع هذه المكابدة مكابدة الطلب؟ هذه مسألة عسرة، ولو وقعت لبعض الناس فهذه أحوال لا يقاس عليها. فينبغي لمن اتسع وقته وأصح الله تعالى له جسمه، الصحة نعمة من الله عز وجل، وحبب إليه، أي حبب الله إليه الخروج من طبقة الجاهلين، وألقى، أي ألقى الله تعالى في قلبه العزيمة على التفقه في الدين. يعمل إيه؟ اللي ربنا اداله النعم دي كلها، اداله سعة الأوقات، واداله الصحة، واداله العزيمة، واداله النية القوية الصادقة، ماذا يصنع؟ ينبغي أن يغتنم الاغتنام، اللي هو الانتهاز. اغتنم أي انتهز، واجتهد كي يفوز بالمذكور. أن يغتنم أي أن يجتهد ليفوز، وانتهز المبادرة أي المسارعة إلى ذلك. من تهيأ له هذا ينبغي أن يسارع إلى ذلك أي إلى طلب العلم. ليه؟ خوفا، ده مفعول لأجله، خوفا من حدوث أمر يقتطعه عنه. يبقى في قاطع يا إخواني، في هناك عوارض لا يمكن لك أن تدفعها، عوارض لا يمكن لك أن تدفعها. طالب العلم افترضنا نازل على السلم رجله التنت اتكسرت، دخلنا هنا في موال ايه؟ موال معالجة الساق، يروح يعمل أشعة وبعدين جبس وبعدين مش عارف ايه شغلانة. المسألة ديت قطعته ولا لم تقطعه؟ قطعته بالفعل عن طلب العلم لفترة من الزمن. فلابد لك أن تغتنم وأن تبادر وأن تسارع خوفا من حدوث أمر يقطعك عن الطلب وتجدد حال يمنعه منه. هناك أمراض تذهب وتجيء، تذهب وتجيء، يصح منها العبد ثم تعود إليه، يعافى ثم تعود، يعافى ثم تعود. فعندما تعود يتألم ويمرض وتقطع، وعندما تذهب يجتهد. طب ما الإنسان قبل أن يصاب بهذه العوائق يجتهد في الطلب طالما عنده صحة وعنده وقت وعنده إمكانيات. واستدل على هذه المعاني الفاضلة بقوله صلى الله عليه وسلم الحديث 803: الصحة والفراغ، الصحة والفراغ، الفراغ أي الوقت، الوقت الذي يمكن أن تصنع فيه ما تريد. المقصود بالفراغ أي الأوقات التي يمكن أن تصنع فيها ما تريد. مغبون فيهما كثير من الناس، الغبن معناه النقص أو الضعف، أي يصيب الناس الضعف والعجز بسبب إهمالهم للصحة والفراغ. يبقى الناس لو وظفت الصحة والفراغ توظيف صحيح تسعد، ويكون هذا من باب شكر النعمة. أما إذا أهملت الصحة وأهمل الوقت فلم يوظف توظيفا صحيحا كان في ذلك غبنا أي نقصا للإنسان وضعفا للإنسان. يبقى الإنسان لابد أن يكون قناصا للأوقات، قناصا للفرص، لا يدع فرصة تنفلت من بين يديه. ويقال غبنه إذا أنقصه وأضعفه. هذا الحديث في أصله عند الإمام البخاري وإسناد المصنف حسن، وعند أحمد والطبراني: إن الصحة والفراغ نعمتان من نعم الله عز وجل، إن الصحة والفراغ نعمتان من نعم الله عز وجل، مغبون فيهما كثير من الناس. يبقى الصحة والفراغ من نعم الله. طب النعم ديت تقابل بماذا؟ تقابل بماذا؟ بالشكر. قال الله: ولئن شكرتم لأزيدنكم. كل ما الإنسان يشكر نعم الله يعطيه ربه عز وجل. فالوقت لابد أن ينظم، ولابد أن يستغل استغلالا حسنا، وأن يحافظ عليه محافظة بليغة. وكانوا يقولون: من حافظ على وقته كان الوقت له وقت، ربنا يبارك له في وقته. ومن لم يحافظ على وقته كان الوقت عليه مقت، يعني حزن حزنا شديدا على هذا الوقت. الحديث التالي: قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس. هذه موعظة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد الناس. ما هي هذه الموعظة؟ اغتنم خمسا قبل خمس. احنا عاوزين بقى يعني ننتبه قوي لهذا الحديث، ننتبه اهتماما بليغا. إيه الأشياء التي ينبغي أن أحافظ عليها محافظة بليغة قبل أن أدهم بأمر لا أستطيع دفعه؟ إيه هي؟ شبابك قبل هرمك. الإنسان عندما يسن يتقدم في العمر بيضعف، هل يا ترى يستطيع الإنسان أن يعيد الزمن مرة ثانية؟ يعني واحد عنده 55 سنة يعرف يرجع يبقى عنده 20 سنة؟ يا ريت، لكن أين وكيف؟ هيهات، اغتنم 5 قبل 5، اغتنم شبابك قبل هرمك، قبل أن يكبر سنك، وصحتك قبل سقمك، السقم العلة والمرض، وغناك قبل فقرك. كل ما الإنسان ربنا عز وجل يديله يجتهد في النفقة والعطاء، لأنه لا يدري كيف تتقلب به أطباق الحياة. كم من فقير تقلبت أحواله فصار غنيا، وكم من غني تقلبت أحواله فصار فقيرا. اقرأوا إن شئتم كتب المتقدمين مثل نكت الهميان في أخبار العميان للعلامة الصفدي. نكت الهميان في أخبار العميان بيأتي بأخبار الحكام خلفاء والأمراء، تقلبت بهم الأحوال وصاروا أشد فقرا من الفقر. شوف لما يكون رجل سلطان عنده القصور والذهب والفضة والغلمان والجواري والأطيان والإقطاعات، الدنيا كلها في قبضته، تتقلب به الأحوال ويصير ماذا؟ ويصير فقيرا معدما. اسمه نكت الهميان في أخبار العميان لعلامة الصفدي. فاغتنم غناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك. الفراغ الوقت قبل شغلك، أي قبل أن تشغل بأمر طارئ لا تستطيع دفعه. دلوقتي الوقت ملكي، أستطيع أقرأ فيه وأحفظ فيه وأدرس فيه وأحضر فيه دروس العلم، ده وقتي ملكي. ربما يأتيك وقت لا تملكه، كأن تنشغل بمرض أو أن تشغل بهم أو غم أو كرب أو مصيبة، وعندئذ لا يكون الوقت وقت لك. فانشغل بفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك، فإذا مت لن تعود ثانية. نسأل الله تعالى العافية. وهذا الحديث إسناد المصنف إسناده صحيح لغيره، وأخرجه الإمام ابن المبارك في كتابه الزهد. قال الحافظ البغدادي: وليستعمل اللام دي لم الأمر، وليستعمل ليستعمل طالب العلم، ليستعمل طالب العلم الجد. الجد معناه الاجتهاد، الجد بمعنى الاجتهاد، ولكنه اجتهاد دون توقف. يبقى الجد اللي هو ايه؟ اجتهاد متواصل دون توقف. دي آفة تصيب كثير من طلبة العلم، ان هو يطلب العلم قليلا ثم تنقطع أنفاسه. عامل بالضبط زي اللي بيجري 10 أمتار وقلبي يقف ما يعرفش يواصل. طب ما في هناك ناس في المضمار في السباق بيجروا ما شاء الله بالاتنين وبالتلاتة كيلو، ايه المشكلة؟ هؤلاء عندهم جد، اما هذا فانقطع جده اي اجتهاده، لأنه لم يعرف الطريق الذي يسير فيه. لو كان يعرف هذا الطريق لأعد له عدة. طلب العلم يحتاج إلى إعداد، يحتاج إلى إعداد، إعداد قلبي وإعداد مادي، إعداد قلبي كالنية الصالحة والعزيمة الصادقة، إعداد قلبي مثل الإخلاص والحب والتفاني ولعداد المد أن يحرز رزقه وأن يتجنب ما قد يصيبه من مرض أو ضعف. ولذلك طالب العلم لابد مثلا أن يكون فقيه البدن كما قلنا في ترجمة من؟ ها؟ الليث بن سعد، يكون فقيه البدن لأنه يقعد مدة طويلة. طب لو قعد مدة طويلة إيه اللي يحصل؟ ربما يمتلئ بدنه وبالتالي تعل صحته، وبالتالي لابد أن ينظم طعامه، أن ينظم شرابه، أن يجعل حظا لصحته في بدنه كرياضة مثلا. هذه كلها أمور لابد لطالب العلم أن يكون متكسبا أو مكتسبا لها. لابد أن يعد العدة للطلب. كل غاية شريفة لابد لطالبها أن يعد لها العدة. لو واحد عاوز يروح يتجوز بيعمل إيه؟ بيعمل إيه؟ بيروح جري وياخدها من إيده ويمشي، ولا المسألة عاوزة إعداد؟ عاوزة إعداد. واحد يريد أن يبني مسجدا على طول ولا عاوز إعداد؟ إعداد. اللي عاوز يروح يذهب للحج عاوز إعداد. اللي عاوز يسافر سفر طويل عاوز إعداد. اللي مقتنع أنه سيموت ويبعث يوم القيامة برضك لقاء الله يحتاج إلى ماذا؟ إلى إعداد. أيضا طلب العلم يحتاج إلى إعداد، مش مسألة كده هوجة كل واحد أنا عاوز أطلب العلم أطلب العلم أطلب العلم. طب يا حبيبي أنت تطلب العلم، ما الذي أعددته لطلب العلم؟ ما الذي أعددته لطلب العلم؟ دي مسألة مهمة جدا. قال الحافظ البغدادي: وليستعمل الجد في أمره وإخلاص النية في قصده. النية هي ذات نفسها بالمعنى القصد، والنية ذات نفسها هي المعنى الإخلاص. فكون يقول إخلاص النية معناها أن النية تحتاج إلى مجاهدة لننقيها. يبقى النية دي عاوزة إيه؟ عاوزة نية. يعني النية عاوزة نية، النية عاوزة إخلاص. ممكن النوايا تكون مشوبة، يبقى عاوز أطلب العلم بس ليه أغراض في طلب العلم. الأخ الفلان دوت أحرجني وبين أنا جاهل، والله هطلب العلم بقى وهجتهد، وبعدين بقى إيه أقابله وأشوف أعمل في إيه، أعرفه قيمته. طلب النية للعلم هذا الطلب، وهذه النية تحتاج إلى إخلاص. وليستعمل الرغبة إلى الله في أن يرزقه علما يوفقه فيه ويعيذه من علم لا ينتفع به. يبقى دي كلها إعداد باطني، الجد، إخلاص النية، القصد الحسن، الرغبة إلى الله، دي كلها إعداد باطني. وهذا دليل على أن العدة الباطنية لطالب العلم أزكى من غيرها. يعني ممكن طالب العلم يكون فقير لا يجد حتى قوت يومه، ولكنه يستعد لإعداد الباطن ويتخلق بالأخلاق الباطنة فيوفقه الله تعالى للطلب. ممكن واحد طيب يقول الواد الغلبان الطالب ده هو أنا أكل وشرب ولبس وجواز كل حاجة علي، إيه المشكلة؟ المشكلة إنه لابد أن يصلح الباطن، لابد من إصلاح الباطن لطالب العلم. كان بعض السلف يكتب بعضهم إلى بعض: من أصلح سريرته أصلح الله علانيته، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. يبقى دي المسألة، هو دي القانون. أي خلل في العلاقة بينك وبين الناس اعلم أن هذا الخلل سببه الخلل في علاقتك بينك وبين الله، وأيما فساد في الظاهر اعلم أن سببه فساد في الباطن. كن دائما متهما لنفسك، كن دائما متهما لنفسك، ولا تظن الخير مطلقا في نفسك. فما من أحد نظر إلى نفسه ونظر إليها وأعجب بها إلا كان له حظ من إبليس، عندما أمره ربه أن يسجد لآدم قال أنا خير منه، أنا خير منه، ولم يعلم ذلك المسكين أن الطين أزكى وأطهر من النار، فإن خصائص الطين أفضل من خصائص النار. فإن الطين من شأنه السفول، التواضع والزهد، أما النار فمن صفاتها العلو والانتشار، فيها الكبر والعجب، فيها الكبر والعجب. ثم نجد الحديث التالي، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، فاحرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، المقصود هنا بالقوة والضعف ما يتعلق بالإيمان نفسه، ما يتعلق بالإيمان نفسه، وليس هناك مانع من اعتبار القوة والضعف في الأمور المادية أيضا، لا بأس من ذلك، لا بأس من ذلك. فالمؤمن القوي أكثر نفعا من غيره، يستطيع أن ينفع بقوته، وفي كل الأحوال كلاهما على خير، وفي كل الأحوال ينبغي للمؤمن أن يحرص على الذي ينفعه، وعندئذ عليه أن يستعين بالله ولا يعجز. هذا الحديث أصله في صحيح مسلم وإسناد المؤلف حسن. التالي مباشرة وهو حديث عبد الله بن مبارك قال سمعت جعفر ابن حيان يقول ملاك أي جماع هذه الأعمال النيات، ما من عمل إلا وتدخله النية، فالنية شرط لسائر العمل، ففيها الصلاح والفساد للعمل، والنية إما أن تكون سابقة للعمل وإما أن تكون مقترنة للعمل، ممكن الاثنين. ولا يترك هذا الباب أي باب النية شيئا إلا ولجه، فإن الرجل يبلغ بنيته ما لا يبلغ بعمله، جملة رائقة، فإن الرجل يبلغ بنيته ما لا يبلغ بعمله. يبقى أنت لو اجتهدت في النية سبحان الله تحصل من الأجور الكثيرة، شريطا أن تكون هذه النية نية ماذا؟ نية صادقة، نية صادقة لا تقطع عنك إلا بالعجز. يعني واحد يقول يا ربي لو أنت اديت لي مال أبني مستشفى ضخم بكل التخصصات وكل الغلابة والمحتاجين يعالجوا لوجه الله، هذا الرجل بالفعل يمكن أن يكون صادقا ويمكن أن يكون مدعيا، الصدق له علاماته وله مناراته بيعرف. بعض الأدعياء ربما يبتلون، ربنا يديهم، طب لو ربنا يديهم اللي يحصل، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. بعض الناس كده يقول لك إنما أوتيت هذا المال كابرا عن كابر، كابرا عن كابر. فالإنسان لابد أن يجتهد في إصلاح نيته. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في غزوة تبوك، إن قوما بالمدينة ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر. ما بين تبوك والمدينة مئات الأميال، والحر شديد، والمؤنة قليلة، والظهر قليل، وكان المسلمون في شدة شديدة، حتى سميت هذه الغزوة بماذا؟ بالعسرة، من العسر أي المشقة. يبقى احنا اللي تعبنا، والحر والسفر والمشي والمرض ده كله،
القوم في المدينة في الظل الوارف والماء البارد، الناس دولت يكونوا زينا في الأجر. فقالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ قال حبثهم العذر. العذر، لولا ذلك العذر لشركوكم في ذلك الأمر. هذه المسألة لابد أن تحدث نية. مساكين أهل الدنيا، مساكين جدا، يعمرون لغيرهم لا يعمرون لأنفسهم. تجد الرجل أهل الدنيا يشتري عقارات، يطلع ويبني فلل، حدائق، أرصدة، وفي النهاية اللي يحصل يموت ويترك كل هذه الأملاك لمين؟ لغيره. طيب لماذا لم يجعل لنفسه رصيدا عند الله؟ ليه؟ أحد إخواني الطيبين بيقولوا أنهم ذهبوا إلى رجل ملياردير، يعني ملياردير بالفعل، يعني عنده قطعة أرض الواحدة بخمسة مليار جنيه. يابا الحاج احنا ناس غلابة واحنا عاوزينك تساعدنا في الخير والبتاع. الراجل طلع لهم محفظة قد الترابيزة دي ويتمطع يديهم قد ايه؟ 50 جنيه. المسكين 50 جنيه ليه؟ والمليارات دي كلها بتعمل ايه؟ انت عينك بتعمل بها ايه؟ لماذا لا تجعل لنفسك رصيدا عند الله؟ ليه؟ لماذا لا تقول انا ان شاء الله السنة دي هجوز كم يتيمة، والسنة دي اروح مستشفى الجامعة او الطوارئ، كل العمليات في الاقسام انا اعملها. السنة دي اروح البنك واقول له هات لي كده حصر بالغلابة المديونين، تا هناك ناس بتخش السجن ب 500 جنيه، وواحدة بتمضي مكان زوجها على 1000 جنيه شيك تخش السجن مكان جوزها، 1500 جنيه. معظم المساجين كلهم كمبيالات وشيكات وما الى ذلك. صاحب المليارات دي كل هذه كلها انا اطلعها السنة دي، يبقى السنة دي جدولي في الخير اعمل 1 2 3 4 5. ليه؟ لماذا لا يصنع هؤلاء المسلمون ذلك؟ للأسف أكثر الناس إنفاقا على وجوه البر في العالم هم من النصارى. النصارى الأعمال الوقفية في أمريكا لا يمكن أن تتصوروا أرقامها، لا يمكن، بتصل إلى عدة مئات من مليارات الدولارات في السنة الواحدة، عدة مئات من مليارات، بينما عندنا في بلادنا ممنوع الوقف الخيري، مفيش حاجة اسمها وقف خيري، واللي يعمل الكلام ده يروح في 1000 مصيبة، نيابة الأموال العامة والكسب غير المشروع، ويطلع روح جبت الفلوس دي الخمسة جنيه دول جبتهم منين؟ لو طلع عجز 75 قرش، 75 قرش دول ممكن يودوه في مصيبة. بينما في بلاد العالم يعني يفتحون الباب لأصحاب الأموال أن يوظفوا أموالهم لصالح المحتاجين. المقصود يا إخواني أن الإنسان لابد أن يجتهد وأن يسابق إلى الخيرات وأن يسارع إلى أبواب البر والإحسان والبركات، لأن العمر قصير وهكذا حال الدنيا، فإنها مهما طالت فهي قصيرة، ومهما تزينت فهي حقيرة، ومهما أخذت بيد أصحابها فإنها توحلهم. الواحد يقول لك ما شاء الله الدنيا مخدرة معاه، لا، هذا الوحل الذي ينتظره، نسأل الله تعالى العافية. الحديث 809 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعلموا العلم، لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء. المباهاة فيه نوع من العجب، أو لتماروا به السفهاء، المماراة المناظرة، ولكنها مع مجادلة وإعناد، أو لتصرفوا به وجوه الناس إليكم، حتى يلتف الناس حولكم، فمن فعل ذلك فهو في النار، ولكن تعلموه لوجه الله والدار الآخرة. هذا إسناد صحيح. في الحديث 807 حديث أبي هريرة رضي الله عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الأربع. طالب العلم يتعوذ بالله من أربع: من علم لا ينفع، علم لا ينفع، علم لا ينفع أي لا ينتفع به ولا ينفع به غيره، ومن قلب لا يخشع، يتعلم ولكن هذا القلب لا يخشع لله ولا يؤثر هذا العلم في صاحبه. ولهذا كانوا يقولون: العلم الخشية، وكفى بخشية الله علما. كانوا يقولون ذلك: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا. فكانوا يقولون هذا الكلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يحث طالب العلم أن يستعيذ بالله من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع. الشبع هنا معناه القناعة، لا تقنع، كل ما ربنا يديله فلوس كمزيد مزيد مزيد. ولهذا قال أهل العلم: اثنان لا يشبعان، اثنين دول لا يشبعان أبدا، طالب علم وطالب مال. طالب العلم كل ما بيتعلم كل ما يعرف كان على جهل فيزداد طلبا للعلم وهكذا، وطالب المال لا يشبع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديا من ذهب لابتغى إليه ثانية، لو وادي من ذهب لابتغى إليه ثانية، ولو كان له واديان من ذهب لابتغى إليهما ثالثة. يا إلهي، فالواحد لو اتلقى قطع الذهب كيلو يقول: ما شاء الله، يبقى وادي من ذهب يبتغي إليه ثانية. طب لو ربنا اداله وادي، انت نفسك في وادي ذهب؟ اه يا رب نفسي في وادي ذهب. طب خد وادي الذهب اهو. لو ربنا اداله الوادي لابتغى إليه واد ثان، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. سبحان الله. نسأل الله تعالى لي ولكم حسن الخاتمة، ويتوب الله على من تاب. ومن نفس لا تشبع، ولذلك القناعة كنز لا يفنى، القناعة كنز لا يفنى، القناعة صاحبها سعيد، صاحبها سعيد. أما الجشوع صاحبها فقير حتى لو دانت له الأرض بحذافيرها. دايما غير القنوع ربنا يوسع عليه، يبص لغيره دائما يشعر بالدونية والفقر. أما القنوع حتى لو ثوب مرقع، حتى لو نعل مقطع، حتى لو طعمته قليلة، حتى لو ضعيف البدن والمال، يقول لك: يا رب لك الحمد ولك الشكر، احنا أحسن من غيرنا بكتير، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كفاية احنا ايه ربنا رزقنا بناكل وبنشرب وبننام ما شاء الله. بعض الناس والله رأيتهم ينامون في القش، لا يملكون من الدنيا لا أسرة ولا كنب ولا كراسي ولا حصر ولا أي حاجة، بيناموا فين؟ في القش، غلابة، في منتهى الغلب، ومعظم أكلهم العيش والبصل، حاجة في منتهى يعني. شفت مناطق فقيرة شدة الفقر، تسأله: يا عم الحاج حوالك ايه؟ يقول لك: يا ابن الحمد لله أنعانا، ربنا سترنا. تتعجب تقول: يا ربي هذا الرجل ينام في القش ولا يملك من الدنيا إلا رمرم قش بينام عليه، ويأكل كل يوم عيش وبصل، مرة بصل أخضر ومرة بصل ناشف، عاوز يطر على قلبه يبقى بصل أخضر، خلي المسائل عادية بصل ناشف، ويقول لك: الحمد لله أنعانا، مستورة، ربنا كرمنا، احنا أحسن من غيرنا. وتتلفت بس بعينك إلى أهل الدنيا، تجد الزبالة بتاعتهم دي يستطيع أن يرتع فيها الفقراء بالسنين دون أن ينتهوا منها. أمور عجيبة. ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من دعاء لا يسمع. ومن دعاء لا يسمع احنا بنقول سمع الله لمن حمده. يعني ايه سمع الله لمن حمده؟ اي استجاب الله لمن حمده. يعني انت لما بتقول سمع الله معنى كلمة سمع اي استجاب الله. يؤيد هذا المعنى ما رواه الامام مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب له. ده في صحيح مسلم. فدل على أن المقصود لا يسمع أي لا يستجاب له. يبقى السمع بمعنى ماذا؟ الاستجابة. الاستجابة. ثم في الحديث 811 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا. العرض اللي هو المتاع، ولكنه متاع طارئ وزائل. أعراض الدنيا طارئة وزائلة يا إخوان، لا الغنى باقي ولا الصحة باقية ولا المناصب باقية ولا أي شيء. قال الله ما عندكم ينفد. ما هنا بمعنى الذي، والأداة الموصولية فيها معنى العموم، أي كل ما عندكم ينفد، إما ينفد من عندكم أو تنفدون منه، إما أنت تسيبه وإما هو يسيبك. سبحان الله، أعراض الدنيا كلها إما أن هي تسيبك أو أنت إيه تسيبها، إما هي تسيبك أو أنت تسيبها. لو ما سبتكش أنت اللي بت إيه اللي بتسيبها. تسيبها إمتى؟ بالموت. بالموت. فالعرض بتاع الدنيا ده لا ينبغي الإنسان أن يعمل له. ولو ربنا عز وجل إداك شيء من الدنيا اجعل شكر الله تعالى في هذا الشيء، في الصحة، في العلم، في المال، في الغنى، في أي شيء. لكن من تعلم ويتعلم علشان يصيب الدنيا وأعرضها، قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد عرف الجنة أي رائحة الجنة يوم القيامة. يبقى إخواني أهل العلم دول ينبغي يكونوا مربوطين بمين؟ بربنا، لا يرتبطون بأعراض الدنيا حتى يوفقهم الله. سأنهي حالا الأثر 812. قال الأوزاعي ويل للمتفقهين لغير العبادة. اللي بيطلبوا الفقه ليس من أجل العبادة، ولكن يطلبون الفقه من أجل الدنيا. ويل لهم، والويل الهلاك أواد في جهنم. وويل للمستحلين الحرمات بالشبهات. هناك ناس يستحل الحرمة بالشبهة، وهذا باب كبير سأتكلم فيه لاحقا، وهذا الأثر صحيح. نختم بكلمة الإمام الشافعي الرباني عندما كان ينصح تلاميذه وطلبة العلم فيقول تفقهوا مع فقهكم هذا بمذاهب أهل الإخلاص. يعني لابد لطالب العلم ان هو يجتهد في تهذيب قلبه واخلاص نيته. ولا تفقهوا بما يوديكم. يوديكم اي يؤديكم. واحنا عندنا في البلد بيودي فلان ده بيودي، او الطريق ده بيودي لكذا. بيودي اي يؤدي، وهذه لغة عربية فصيحة. اللهجة المصرية العامية من أكثر اللهجات العربية فصاحة. معظم ألفاظ اللهجة العامية المصرية بها أصول عربية فصيحة. ولا تفقهوا بما يوديكم إلى ركوب القلاص. يعني لا تتفقهوا بطريقة أهل الدنيا الذين يطلبون العلم لينالوا المراكب العالية. والمقصود بالقلاص جمع قلوص، والقلوص هي الدبة، الناقة، الفتية، مجتمعة الخلق حسنة المنظر. فإن عيسى بن مريم إذا نزل أي آخر زمان لكم يطلب يا معشر الفقهاء، عيسى بن مريم يطلب الفقهاء، لأن عيسى بن مريم ينزل آخر الزمان بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأكثر من يعين عيسى بن مريم هو أهل العلم وطلبته. نسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى كل خير، وأن يصرف عنا كل شر، وأن يطهر قلوبنا من النفاق ومن الشقاق ومن العجب والكبر ومساوئ الأخلاق، وأن يأخذ بأيدينا إلى طريقه المستقيم، طريق الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.